الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وليس مقصودنا إلا ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله، فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء، فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة، ولكن هدي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. أما هذه المسألة لم يصب في الترجيح فيها، فإن القنوت في الفجر لغير النازلة بدعة، والاستمرار والتدين بالجهر بالبسملة قد يكون كذلك. قال سفيان بن الثوري، قالت سفيان الثوري: واعلم أن هذه العقيدة لا تنفعك حتى تعلم أن الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها. قال: أما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو في المسند والترمذي وغيرهما. فأبو جعفر الرازي قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرا. وقال ابن حبان: كان يتفرد بالمناكير عن المشاهير. لم يخرجه الترمذي وأخرجه غيره. قال: وقال لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث وإذا أخذ ربك من بني آدم، حديث أبي بن كعب الطويل، وبيه: وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال: فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها، وهذا غلط محض، وإنما الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى، هذا محال. والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة، ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هو الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. ذكر الحافظ بن حجر من معاني القنوت 10، ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة والقنوت، خرجه مسلم عن جابر. وقال زيد بن أرقم لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، اتفقنا عليه. وأنس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنت بعد الركوع رافعا صوته: أبي اللهم هدينا فيمن هديت إلى آخره، ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قول ربنا ولك الحمد للسماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت وطويل هذا الركن قنوت وتطويل هذا الركن قنوت وتطويل القراءة قنوت وهذا الدعاء المعين قنوت. فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ ولا يقال تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها، وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن يقال إنه الدعاء للكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنس قد أخبر أنه كان قنت شهرا ثم ترك، فتعين أن يكون هذا الذي داوم عليه هو القنوت المعروف، وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم. والجواب من وجوه أحدها أن أنس رضي الله عنه قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوت بالفجر، فلما يخصص القنوت بالفجر. وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء فما بال القنوت اختص بالفجر؟ فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ قال لكم منازعكم من أهل الكوفة، وكذلك قنوت الفجر سواء. ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الصبح، ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. وإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل لا قنوتا راتبا قال منازعوكم من أهل الحديث نعم كذلك هو، وكذلك قنوت الفجر سواء، وما الفرق؟ قال ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتا نازلة لا قنوتا راتبا أن أنس نفسه أخبر بذلك، وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس، وأنس قد أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم ترك. ففي الصحيحين عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك. الثاني أن شبابا روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال قلنا لأنس بن مالك إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال كذبوا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس بن الربيع إن كان يحيى ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا؟ وقيس ليس حجة في هذا الحديث، وهو أوثق منه أو مثله. والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا، وإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى، وذكر سبب تضعيفه فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه، كان يحدث بالحديث عن عبيدة أو عبيدة وهو عنده عن منصور. ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي، لأن غير ذلك أن يكون غلط واهم في ذكر عبيدة أو عبيدة بدل منصور. ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ الثالث أن أنسا أخبر أنهم لم يكونوا يقنطون، وأن بدء القنوت هو قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان. ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداء، فذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. فهذا يدل على أنه لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم القنوت دائما، وقول أنس فذلك بدء القنوت مع قوله كانت شهرا ثم ترك دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النازلة، وهو الذي وقته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد الله ابن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة وأصبح ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا، فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقته أنس بشهر. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهرا، وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ورواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وقد ذكره الطبراني في معجم من حديث محمد بن أنس قال حدثنا مطرب بن طريف عن أبي الجهم عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. قال الطبراني لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس انتهى، ومحمد بن أنس فيه كلام. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم. وهذا الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر إن صح أنه لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك، وأن دعاءه في الفجر استمر إلى أن فارق الدنيا. الوجه الرابع أن طرق أحاديث أنس تبين المراد ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. وفي الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن قنوت في الصلاة قال نعم، فقلت كان قبل الركوع بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قنت بعده، قال كذب، إنما حديثه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وقد ظن طائفة أن هذا حديث معلول تفرد به عاصم وسائر الرواة عن أنس خالفوه، فقال عاصم ثقة جدا غير أنه خالف أصحاب أنس في موضوع القنوتين، والحافظ قد يهم والجواد ربما يعثر. وحكوا عن الإمام أحمد تعليله، فقال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول أحد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الركوع غير عاصم الأحول، فقال ما علمت أحدا يقول غيره. قال أبو عبد الله خالفهم عاصم كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد الركوع، وأيوب عن محمد قال سألت أنسا وحنظل السدوسي عن أنس أربع وجوه، وأما عاصم فقال قلت له فقال كذبوا، إنما كانت بعد الركوع شهرا. قيل له من ذكره عن عاصم؟ قال أبو معاوية غيره. إلى لأبي عبد الله وسائر له حديث ليس إنما هي بعد الركوع؟ قال بلى كلها خفاف بن إيماء بن رحضة وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن كانت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. فيقال من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته ورواته أئمة ثقات أثبات حفاظ، والاحتجاج بمثل أبي جعفر الرازي وقيس بن الربيع وعمر بن أيوب وعمر بن عبيد ودينار وجابر الجعفي، وقل من تحمل مذهبا وانتصر له في كل شيء لاضطر إلى هذا المسلك، بعضهم كذاب مثل الجعفي. فنقول بالله التوفيق حديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا، ولا تناقض في القنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والقنوت، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا كما في الصحيحين عن ثابت عن أنس قال رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بنا. قال وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السيدة مكذا حتى يقول القائل قد نسي. فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا، ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مدة هذا الوقوف الطويل، بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه، هذا غير القنوت المؤقت بشهر، فإن ذلك دعاء على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنما سأل عن قنوت الفجر فأجاب عما سأله عنه، وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات ويقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان كما قال البراء بن عازب ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربة، فكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات، ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال كما تقدمت الأحاديث بذلك، وهذا قنوت منه بلا ريب. فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنط في الفجر إلى أن فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداة، وهذا هو الذي نزعهم فيه جمهور العلماء وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله. وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن بن علي كما في المسند والسنن الأربعة عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، حتى كلمة الوتر مطعون فيها. قال ابن خزيمة ولم يذكر القنوت ولا الوتر، وشعبة أحفظ من عدد من مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريدة ودلسه عنه، اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عمن رواه عنه أبوه أو أبو إسحاق هم مما سمعه يونس مع أبيه من روى عنه. ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلمه ثابتا. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا تباركت ربنا وتعاليت. قال الترمذي حديث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن. من هذا وزاد فيه البيهقي بعد: ولا يذل من واليت ولا يعز من عديت. ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب. قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة قلت: هو السدوسي. قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة: قبل الركوع، وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنس بن مالك فذكر له ذلك، فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر وركع ورفع رأسه ثم سجد، ثم قام في الثانية فكبر وركع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم قاقع ساجدا. في إسناده أبو هلال وهو محمد بن سليم البصري الراسبي، وحنظل السدوسي، وكلاهما ضعيف. وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء، وهو يبين مراد أنس بالقنوت، فإنه ذكره دليلا لمن قال إنه قنت بعد الركوع، فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس، واتفقت أحاديث كلها بالله التوفيق. وأما المروي عن الصحابة فنوعان: أحدهما قنوت عند النوازل كقنوت الصديق بمحاربة الصحابة لمسيلمة وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام. والثاني مطلق مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء، والله أعلم. أطلنا القراءة الليلة لأجل أن ننتهي من هذا المبحث، مبحث القنوت في صلاة الفجر، والصحيح أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.